بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على من لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. حياكم الله إخواني وأخواتي. الله عز وجل يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم ويثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يفرج كربكم وأن يشفي مريضكم وأن يقضي دينكم وربي أبناءكم وأن يحقق أمانيكم وأن يسعد أيامكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح. اللهم آمين. وبعد أيها الكرام، فكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الذل لله عز وجل، وقلنا إن هذا الباب من الأبواب القريبة جدا من الله عز وجل. من أراد الوصول سريعا إلى الله عز وجل فعليه بالذل، عليه بالذل له، عليه بالانكسار بين يديه. وهذا هو حال الصالحين، هذا هو حال الأنبياء والمرسلين. وكلما زادت عبادتك لربك كلما زاد ذلك بين يديه، فتعلم أن هذا قريبا من الله، تراه في ذل وانكسار ولا يرى لنفسه شيئا، لا يرى لنفسه حسنة، لا يرى لنفسه فضلا، لا يرى لنفسه مكانة، وقد يفعل الأفعال العظيمة التي يعجز عنها معظم الناس، ثم هو يرى نفسه مقصرا عاصيا حقيرا ذليلا، يرى نفسه من أشر الناس وهو من خيارهم. الذل لله عز وجل ألا يرى العبد لنفسه شيئا. الذل لله عز وجل أن يعلم العبد قدر نفسه. إذا علم العبد قدر نفسه علم أنه مهما فعل لربه فإنه لن يوفيه حقه. الذل لله عز وجل انكسار القلب وعدم رؤية النفس. الذل لله عز وجل هو معنى العبودية الأعظم. المعنى الأعظم للعبودية يا كرام هو الذل. يعني إيه عبد مش ذليل؟ هل يا إخوانا تنفع؟ مستحيل مستحيل. عبد غير ذليل يبقى مش عبد أصلا، لأن العبودية هي غاية الذل. يعني إذا قلنا هذا يحب هذا، يحبه يعشقه مغرم به متيم به، كل دي درجات صح، وأقصى الدرجات على الإطلاق يعبده. وهذه لا تليق إلا بواحد هو الواحد سبحانه. فالعبادة كما ذكرت آنفا هي غاية الحب مع غاية الذل. العبد القريب من الله هو يكون في حالة من الذل ليست لغيره. تعلم ذلك وتراه عين اليقين مع النبيين، لا سيما مع سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إليه في محرابه وهو يصلي ويبكي، ويسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء. انظر إليه وهو يقول لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. انظر إليه وهو ينام ولا يكاد ينام ويقول لأمنا عائشة إذني لي أن أقوم لأتعبد لربي، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي إلى الفجر، يقوم ويبكي ويركع ويبكي ويسجد ويبكي حتى يبل الأرض، ويجلس ويبكي حتى يبل حجره وحتى يبل لحيته صلى الله عليه وسلم. انظر إليه وهو بين أصحابه في المجلس الواحد يسمعون منه صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. خيل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع له في المجلس الواحد استغفار 100 مرة صلى الله عليه وسلم. انظروا إليه، انظروا إليه وهو قادم، وهو مقبل على معركة في غزوة بدر. انظروا إلى حاله مع ربه كيف رفع يديه حتى سقط الرداء من على منكبه وهو يقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجب لي ما وعدت، ويدعو ويبكي. انظر إليه وفي ليلة بدر كل الناس نيام، يقول علي والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم. ذاكم هو العبد الصالح، ذاكم هو العبد الصالح. إذا في أول سورة في القرآن، في أول سورة نزلت، أول الآيات نزلت في سورة اقرأ، ما آخر آية في سورة اقرأ؟ آخر آية: كلا لا تطع واسجد واقترب. كلا لا تطع، كلا لا تطع، قالها، قالها للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يطيع الفاجر المجرم. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كان الله عز وجل قال لنبيه لا تطع، العباد عليهم كذلك أن ينقادوا لهذا الأمر. اسمع كلا لا تطع يعني لا تطع نفسك، كلا لا تطع يعني لا تطع هذا الذي يريد أن يشغلك عن ربك، كلا لا تطع، لا تطع هذا البرنامج الفاسد الذي يدعو إلى الفسق والانحلال، كلا لا تطع، لا تطع هذا الشيطان الرجيم، ولا تطع شياطين الإنس، كلا لا تطع. وماذا قال بعدها؟ قال واسجد. انظروا، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا، كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب، واسجد واقترب. كيف ربط الله عز وجل بين السجود والاقتراب؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. هل شعر الواحد منا في يوم من الأيام حين سجد بين يدي ربه عز وجل في ظلمة الليل ولا يراه أحد، وقد طرح جبهته على الأرض أنه يقترب؟ المشكلة أيها الكرام، المشكلة أيها الكرام، أن نسجد بجوارحنا لا بقلوبنا، وإن عبادا لله عز وجل قلوبهم ساجدة. نعم، قلوبهم ساجدة، أن ذهب قلبه ساجد، وفي الشارع قلبه ساجد، وفي العمل قلبه ساجد، وبين أهله قلبه ساجد، ووحده قلبه ساجد، في مكان يعلمه الناس قلبه ساجد، في غربة قلبه ساجد، أن كان في أي مكان قلبه ساجد. إن كانت جوارحه لا تسجد، كان يسير على الأرض بقدميه، فإن قلبه ساجد. والثانية، والثانية بتسجد فعلا، بتسجد وتضع جبهتها على الأرض، وما شعرت لحظة ولا حس لحظة بحلاوة القرب وروعة المناجاة ولذة الأنس وجمال الجمال، شعر بهذه المعاني، سجد بجوارحه. وأكثرنا هذا الرجل، أكثرنا لا يستشعر ما نسمعه من كلام الصالحين، من كلام الأنبياء والمرسلين، لا نستشعر هذه اللذة التي عاشوها. نسمع عنها، نعم نسمع عنها، لكن للأسف، للأسف ما عشناهاش بجد. أكثرنا ما عشهاش، أكثرنا ما عش المعاني دي. يا كرام، إن معنى الذل هو المعنى المسيطر على الكون كله.
إن الشمس تسجد كل يوم تحت العرش، تسجد لربها سبحانه وتعالى، إن الملائكة تسجد، وإن الأنبياء يسجدون. الله قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة، ذلك قلت في اللقاء الماضي أن سبب خروج إبليس من الجنة وافتقاد هذا المعنى، أنه فقد هذا المعنى، معنى الذل لله عز وجل، فقال لربه: كلا، قال لربه: أنا خير منه، قال لربه: أسجد لمن خلقت طينا؟ فكان منه الكبر طرد من رحمة الله. فيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أيها الكرام، لابد أن يسيطر هذا المعنى على القلب. انظروا إلى موسى عليه السلام ويقول لربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام وهو يقول لربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظروا إلى أيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا إلى نوح عليه السلام وهو يقول: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بحق. انظروا إلى عيسى حين سأله الله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتك، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، تغفر لهم فإنك أنت العزيز. انظروا يا كرام إلى حالة الذل هذا. قال الله عنهم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن فروا سجدا وبكيا، قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو المقام الذي للأسف معش أن هذا المقام الله أعلم هو أقرب المقامات على الإطلاق. خلينا نتكلم صراحة، ذنوبنا كثير وعملنا حقير، ولن ينجينا من غضب الله، ولن ينجينا عقاب الله، ولن ينجينا من النار، ولن ينجينا من العقاب في الدنيا قبل الآخرة، لن ينجينا إلا الله، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فيجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكل. الله عز وجل هو الذي ينجينا، هو الذي يسامحنا ويغفر لنا ويتجاوز عنا ويسترنا ويعفو عنا ويرحمنا ويعاملنا بالفضل لا بالعدل. والله سبحانه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. تصور أن يكون الله سبحانه أرحم بك من أمك. لا يخفى على شريف علمكم المرأة التي كانت تبحث عن ولدها وقد ضاع، ما وجدته أخذته وضمته وألقمته ثديها ليتشمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من هذه بولدها. هل آمنت بهذا؟ هل تؤمن أن الله عز وجل أرحم بك من أمك؟ برحمته ننجو سبحانه. يا إخوان الواحد محب والله، الواحد بيعيش الحالة دي كتير 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 أو إن هو بعيد أو عن ربنا وبيعصى كتير، ولما بيفكر في العبادات اللي الواحد يعني الواحد لما بيفكر في العبادات اللي بيعملها سيرى أنه يفعل شيئا. صلوات للأسف مليانة فرحان، عبادات كلها فيها نقص وعبادات كتير لا تفعل. الأمر مش يا إخواني لو هنحسبها كده مفيش أفضل، مفيش أعمال عملناها فعلا فعلا يعني ينظر إليها، أعمال إحنا عملناها ينظر إليها، دي الحالة دي الحقيقة. وخلي بقى الناس اللي شايف غير كده خليه مجدوع في نفسه، دي الحقيقة. حتى التوفيق في عمل ما هو من الله سبحانه وتعالى. فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ يا إخواني يا إخواني لابد من الذل بين يدي الله عز وجل. عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الدعاء هو العبادة، الناس كلها حفظه بس محدش كتير مش مستشعر المعنى بتاعه. الدعاء هو العبادة، الدعاء ده هو الذل. معناه ايه؟ طلب، طلب ذل على طول، طلب ذل. الدعاء هو العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أيها الكرام تلك الحالة من الانكسار من الذل التي نهدف إليها. يعني شوف يا أخواني، صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة وقرآن ودعوة، قيام ليل وصيام قلب غير منكسر وفي النجاة ضعيف، الله أعلم. عكس ذلك قلة صلاة مع قلة قيام مع قلة صدقة مع قلب منكسر، هذا أرجى أن يقبل، هذا أرجى أن يقبل. مهم عند ربنا يا إخواني الواحد يعترف، هذا مهم جدا عند ربنا، يعترف العبد بعده بتقصيره. شوف حديث أذنب عبد ذنبا تبت فاغفر لي. ماذا قال الله؟ قال علم عبدي أن له ربا. شوفوا الكلام، شوف السبب اللي ربنا هيغفر العبد. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ما معنى أنه هو قال يا رب أذنبت فاغفر لي؟ معنى كده إيه؟ أنه فعلا على يقين ألا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قال يا رب أذنبت فاغفر لي. هنا قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفر. وعاد العبد فأذنب، يا رب أذنبت فاغفر لي. فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. وفي الثالثة مثلها، قال بعدها وليفعل عبدي. طالما العبد يقر، طالما العبد يعترف، طالما العبد منكسر فالباب مفتوح. صلوا الباب مفتوحا طالما كان القلب منكسرا، طالما كان القلب منكسرا. أتمنى يا إخواني أن احنا نعيش حالة منكسر، أن الحالة دي هي فعلا إن شاء الله اللي هتمجينا يوم القيامة. أنا بعتبر هو أرجى عمل ممكن الواحد يعمله في حياته طبعا قلبي وانكسار القلب. يعني مهم جدا الكلام ده، بد أن نستشعره. ثم يعني ايه المطلوب؟ المطلوب يا اخواني ان حضراتكم تبداوا تعيشوا المعنى ده مع ربنا. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالخلوه مع الله سبحانه وتعالى والاعتراف له بالخلوه والاعتراف بالتقصير. كل ما تعمل اعمال صالحات عايزك لا تنظر الا الى ذنوبك، لا تنظر الا الى تقصيرك. طبعا ما حدش يقول سيصاب بالقنوط، لا، يصاب القنوط. عارفين ليه؟ لأنه يعلم جلال الله، هو يعلم عظمته ورحمته، أنه حين دخل على الله وحين انتصر الله عز وجل في قلبه خوف ورجاء ولا يرى لنفسه عملا. رجل من بني إسرائيل نظر إلى العمل، ماذا حدث؟ يعد على الرجل العاصي ويقول له أقصد مرة واثنين والثالثة، قال له إليك عني إنك لم تبعث علي رقيبا. من اللي بيقول كده؟ العاصي بيقول للطائع، عاصي بيقول للطائع إليك عني إنك لم تبعث علي رقيبا. على الله، هذا يقول الطائع الذي نظر إلى العمل، قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا قد غفرت له وأحبطت. هبط العمل يا الله. عشرات السنين من العبادة والقرب والخلوة مع الله من القرب من الله عشرات السنين. ليه؟ لأنه نظر إلى نفسه ونسي ربه. نظر إلى نفسه ونسي ربه. ظن أن عمله يدخله الجنة. ظن أن عمله يدخله الجنة. والحقيقة الحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمل. عندها يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الموضوع منتهي. نحن ننجو برحمة الله. ننجو برحمة الله. إذن انكسار القلب. يا ربنا قل سبحانك عبدتك حق عبادتك. أنا عباداتي ناقصة. أنا كم من عبادة قصرت. أنا وفجدت أبد الدهر ما وفيت شكرا نعمة. ولما تيجي تعصي دي مش محتاجة بقى. المعصية ذل أصلا. المعصية نفسها خوف كله إن الواحد يعجب بالطاعة. هو ده الخوف. لكن بالنسبة للمعصية، المعصية المفروض بتخلي الواحد شكرا. هذا ما يريده الله عز وجل من العبد. الله يا إخواني لا يريد من العبد ألا يعصي. لأنه إيه؟ لأنه هيعصي. لو لم تذنبوا. إيه أكثر من الحديث ده؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم يا الله. يعني كأن الله عز وجل يريد أن يقول: أنا لا أريد منكم ألا تذنبوا. أصلا هتذنب هتذنب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. أتى بقوم يذنبون فيستغفرون بعدين ثم يغفر الله له. وكل ما يريده الله أن إيه؟ يستغفرون. توب. وإلا ما سمى نفسه التواب صح ولا إيه؟ ما إلا التواب. ما سمى نفسه الغفور. ما سمى نفسه العفو. بل إن الله سبحانه يحب إن الله يحب التوابين. هو هيتوب إلا لما يعصي. هو هيتوب إلا لما يكون مقصر. إن الله عز وجل يا إخواني وأكرر هذا المعنى الذي هو يمكن يكون رايح من ناس كتير. الله لا يريد منك ألا تعصي. هو كده كده ستعصي. الله يريد منك أن ترجع، أن تؤوب، أن تتوب، أن تستغفر، أن تنكسر، أن تسجد. كده كان نبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: اللي يذنب ذنب ويصلي ركعتين يغفر الله عز وجل له. حديث ثاني: إن من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. زي بقى كل الموضوع في السجود، كل الموضوع في الذل والاعتراف. كده يكون المؤمن يوم القيامة بيعصي. المؤمن بيعصي والتاني برضو المجرم بيعصي. لكن ليه يا أخوانا اختلف الحساب يوم القيامة؟ اللي أنا قلته ده عشان فكرة الذل بين يدي الله والعوب ده والتوبة والأوبة والإحساس بالتقصير تجاه الله سبحانه. تبص يوم القيامة على المجرم سواء كان كافر أو غيره لما يعني يشهد عليه، لما الناس تشهد عليه، لما الأرض تشهد عليه، لما الناس كلها تتكلم عنه، فالرجل يقول له: لا يا رب، الناس كلها كذابة، لا أريد شاهدا إلا من نفسي. يختم على فيه فضيحة. والثاني: يوم القيامة يدني الله عز وجل المؤمن. يوم القيامة يدني الله عز وجل المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره. شوفوا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يضع عليه كنفه ويستره. يعني الآن لا يراه أحد. ومش هيسمع كلامه حد. يستره مكان خاف بينه وبين الله فقط. يستره. ثم يقول له بعد ما يستره، يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ ويحدد عليه ذنوبه. ما هو رد المؤمن؟ قول المؤمن ربي أعرف. فاكر لما قلت كذا؟ ربي أعرف. فاكر لما تركت كذا؟ ربي أعرف. فاكر لما سمعت كذا؟ ربي أعرف. فاكر لما شفت كذا؟ ربي أعرف. فاكر ربي أعرف. هذا تكون النتيجة. قول الله سبحانه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. جزاء تعظيم الفضل. هو ده يقولنا المعنى اللي أنا أقصد عليه. بس في الحالة دي يا رب لا ترفع عنا سترة رب ولا تفضحنا. نعم أيها الكرام، أتمنى معلش أنا طولت فيه. عايز أقول هو سبيل النجاة، أعلم أن هذا معنى هو سبيل النجاة. الله تعالى أعلى وأعلى. مجال مفتوح للأسئلة يا إخواني، في أي سؤال مجال مفتوح. خلينا ناخذ كلام أخويا الحبيب محمد بن يرضى عنه ويحفظه له أمين. خلينا نتكلم مع بعض عن أشكال الذل بشكل عام. يعني أنا عايز أسمع منكم، عايز أشوف يعني تعليقات حضراتكم. أنتوا قولوا ممكن الواحد أشكال الذل، عايزين نقول طب كيف نحقق هذه العبودية. طيب بعيدا عن فكرة اللي هو إن في ذل عام وذل خاص، وده كلام صحيح لأن فيه هو بس إحنا مش هنتكلم على فكرة. أنا مش هو ده اللي أنا عايز أصلا أتكلم فيه دلوقتي، لكن بشكل عام هو يقصد، يمكن لعله كان يقصد إن الذل العام اللي هو وهو القاهر فوق عباده. الذل العام إن كل الناس أعزكم الله بتروح الحمام، إن كل الناس مخلوقة محدش خلق نفسه، إن كل الناس بتمرض، إن كل الناس بتتعب، إن كل الناس بتحتاج غيرها. ده ذل في حد ذاته، ده ذل عام. الذل العام إن محدش خلق نفسه، ولا حد بيرزق نفسه، ولا حد بيأكل نفسه، ولا حد. الذل العام ده الذل العام إن كل الناس فقيرة، أنتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ده الذل العام. أما الذل الخاص ده ذل مين بقى؟ بذل المؤمنين اللي هم مين؟ اللي هم عبدوا الله عز وجل وسجدوا له. التانيين دول يا اخوانا مع ان عند فيهم الذل العامة لكنهم رفضوا السجود، لكنهم ايه؟ رفضوا السجود. واللي هيرفض السجود في الدنيا لن يسجد يوم القيامة، ومش هيقدر يسجد يوم القيامة، وبالتالي اللي مش هيسجد يا اخوانا هيروح النار. مش محتاجة كلام. خلينا بس احنا بقى يا رب كن جاوبت حضرتك. خليني بقى اخد يعني من الامر ده كلام اهم لينا بقى. قلنا ايه رايكم نحقق الذل ازاي؟ نحقق الذل ازاي؟ يعني ادوني كده اشكال مختلفه. يبقى الشكل اللي نقول عليه ذل، يعني انا مثلا قلت ايه؟ انا قلت مثلا سجود. انا قلت سجود صح؟ كانت كلمه السجود 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 السجود، ان السجود ده يعني ممكن اقول هي ده غايه الذل او اعظم شكل من اشكال الذل. طب يظهر الذل فين كمان؟ قلت برضو في اللقاء حاجات تانية. قولوا كده يظهر الذل، نظهر الذل كعبادة ازاي؟ قلنا السجود، نحن نكثر من السجود. طيب ايه كمان؟ قلت كذلك في اثناء اللقاء الدعاء صح؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء، الدعاء ذل، الدعاء ذل. ايه كمان؟ ها؟ يعني ياريت لو في حد عنده اي شكل من اشكال الذل يقولها. قلت كذلك ان انا اكثر من سيد الاستغفار، اللي هو يعني خلاصة الكلام اللي احنا قلناه هو سيد الاستغفار، اللي هو اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. بص يا اخي الحبيب، هو فعلا المفروض ان كل عبادة تبقى ذل، لكن المشكلة ان استشعار القلب للذل وهو يعبد مش موجودة. لكن هو ده المفروض فعلا حضرتك، ان المفروض ان وانا قاعد دلوقتي احدث عن الله، وحضرتك قاعد دلوقتي تستمع عن الله، دي حالة من حالات الذل. المفروض ان الاخ الفاضل اللي دفع 20 و30 و40 و50 و100 الف عشان يطلع يحب ويطوف حول حجر ويرمي حجر بحجر ويطوف ويسعى بين حجرين ويمكث في مكان في صحراء جرباء لمدة معينة، ثم ينتقل إلى صحراء أخرى، ثم إلى صحراء ثالثة، مطلوب منه يقعد هنا من الفجر للمغرب ومن هنا يقعد من بعد المغرب لقبل للفجر الثاني وهكذا ويقعد ساعات محددة ما يتحركش إلا بعد الساعات دي وتنقضي ويلبس لبس معين وممنوع يحط ريحة وممنوع كذا وممنوع كذا ده كله ذل دي كلها أشكال من الذل إن الواحد يصوم عن الطعام والشراب والشهوة ده ذل من الفجر للمغرب يعني ما ينفعش قبل المغرب ده ذل تواخدين بالكم كل دي أشكال من الذل إن يكون معاه فلوس ويطلع من فلوسه فرض عليه ده ذل وهي كلها اللي بس ما فيش استشعار القلب ما بيعيش حالة الذل دي القلب ما بيعيش الحالة أو بيستشعر إن ده ذل بس وجود إن كل العبادات ذل وجود كده نعم صدقتم طيب يعني كلام أخي الحبيب يمكن أنا يعتبر جاوبته في أثناء الكلام فكرة الوصول إلى مرتبة الذل طريق إلى ذلك أن يعلم العبد ربه إن الواحد يتعرف على الله من هو الله فيعلم قدره يقرأ القرآن وينظر في الكون ويحاول يسمع كتير أسماء الله الحسنى يسمع أسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى دكتور محمد راتب النابلسي يشرح الدكتور محمد راتب النابلسي أسماء الله الحسنى يعني يتعرف على الله وبعدين هو أكيد عارف نفسه فعلم العبد قدر نفسه وعلم قدر ربه علم أنه لا شيء فكل أفعاله وأقواله لا شيء فعلم العبد ذلك علم أنه لا نجاة إلا بالله فلما يكون الذل بس يا أخوانا مش في معنى المعاصي وكده لا طعام والشراب والحياة بشكل عام المصائب اللي ممكن تحل بالواحد المصائب اللي ممكن تحل بالواحد كل دي ذل إن الواحد انت شفت ربنا لما تكلم عن المشركين قال عنهم إيه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ده الذل وقال ضل من تدعون إلا إياه دي كانت حالة الذل اللي كانوا عايشينها لما كانوا محتاجين إلى الله لما كشف الله عز وجل عنهم إذا هم يشركون الحالة ديت موجودة عند المسلمين كمان إلا من رحم ربه صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر ما صلى ولا صام قلت إن هو بيقرب منه لما يحتاجه بس ودي حالة من حالات الذل خلي بالكم يكون الإنسان في ضائقة في كرب في هم في غم في مشكلة في مرض فالعبد يعلم أنه لا يكشف البلوى إلا الله علم العبد بذلك منتهى الذل لما العبد يروح للدكاترة ولا يجد عندهم شفاء ويتناول الأدوية ثم لا يشفى من مرض ثم يذهب إلى الله ويسجد بين يديه ويقول يا رب مرج غيره هو ده الذل فتسمع قول الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى يعني ايه وان الى ربك المنتهى مش بس معناها ان احنا هنروح له يوم القيامه معناها انك مهما رحت ومهما جيت ومهما لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي احن ولا اكبر ولا اكرم ولا ارحم من ربنا هترجع له ثاني هتلف وتدور وهترجع له في الاخر وهتقول له يا رب ماليش غيرك بنا مصحف غيرك حد غيرك انا هو بحمد كلها يكون أشكال من الذل قال تاني في سؤال يا أكواني أنا بقول في سؤال في حد عنده سؤال أنا خلص أجبت على السؤال بقول هل من سائل عايزين يكون وده برضو من الذل عايزين نكثر جدا من الاستغفار جدا وإيه فكرة الإكثار من الاستغفار طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طب ليه هو ده الذل لأنه هو ليه بيستغفر يا أخوانا ليه بعد ما صلى استغفر ذل بعد ما سجد خدتوا بالكم ان هو سجد كم سجدة صلى 4 ركعات سجد فيهم كم سجدة 8 سجدات وبعد ما سجد 8 سجدات واربع ركوعات وواقف يصلي 4 ركعات وبعد كل دوت اول ما سلم قال استغفر الله ذل ولا لا الله اكبر النعم تورث الذل والانكسار؟ والله لا تورث الذل والانكسار إلا لمن علم أنها من الله.